الحمد لله رب العالمين، هو المتصف بصفات القوة والرحمة، فهو القوي الذي لا يعززه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفوء له ولا مثيل له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله، هو قدوة البشرية إلى يوم القيامة، ولقد ربى أصحابه تربية كاملة لقيادة البشرية وإنقاذ الإنسانية، وكان يقول في الحديث فيما معناه: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وكان يقول في حديث آخر: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم أي أعلمهم بالقضاء علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يقول عز من قائل في محكم كتابه وهو يحدثنا عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار، يقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الأعزاء، التربية الكاملة والتنشئة الشاملة هي الطريق إلى النصر ولا طريق سواه، هذه حقيقة علمها ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة أدركها رسول الله ومارسها رسول الله، ومن خلالها كون الجيل الإسلامي الأول، هذا الجيل الذي تمكن وبتوفيق من الله من قيادة الأمم ومن إنقاذ البشرية من ظلم الظالمين وجور الجائرين. هذه الحقيقة هي الحقيقة التي لعب عليها ومن أجل طمسها وتمييعها مئات الألوف من المستشرقين الذين دخلوا إلى العالم العربي والعالم الإسلامي منذ عشرات السنين بل ومنذ مئات السنين. المستشرقون ومن خلال لعبة ماكرة ومن خلال خطة مخادعة استطاعوا أن يصوروا للمسلمين وللأمة الإسلامية بأن الإسلام هو دين الرحمة، هو دين المحبة، هو دين العطف، هو دين الحنان، هو دين العفو والمغفرة فقط، ولا علاقة للإسلام بالقوة ولا بالشدة ولا بالعنف. إياك والعنف، إياك والشدة، إياك والقوة. طبعا المستشرقون لم يصلوا إلى إيقاع المسلمين بهذا الفخ إلا بعد جهاد مرير وبعد ألاعيب ومسرحيات إعلامية وفنية وفكرية وتربوية كبيرة. في مرحلة من المراحل بدأوا يوجهون الاتهامات تلو الاتهامات نحو المسلمين. المسلمون هم مجموعات من الهمج، مجموعات من القتلة، مجموعات من مصاصي الدماء. المسلمون فعلوا كذا، المسلمون دمروا كذا، المسلمون سفكوا الدماء في المكان الفلاني. هجمة مسعورة سخر لها الاستعمار مئات المليارات وآلاف المليارات من الدولارات، آلاف المؤسسات التربوية والإعلامية والفنية، آلاف بل ربما مئات الألوف من المفكرين في العالم. لماذا؟ ليقع المسلمون في الفخ. عندئذ يتحرك عدد كبير من كبار علماء الإسلام في العالم، من كبار أصحاب الأقلام في العالم العربي والإسلامي، بل ربما من كبار الساسة والفنيين والمفكرين وغيرهم، ليقولوا وليردوا على هؤلاء المستشرقين: لا، إن الإسلام لا علاقة له بالقوة، لا علاقة له بالشدة، لا علاقة له بالعنف، لا علاقة له بسفك الدماء. ألم تقرأوا قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ألم تقرأوا قوله تعالى، قوله تعالى، قوله تعالى؟ وهكذا يسردون الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة. وما هو الهدف؟ ليس هدف الاستعمار أن يغرس المحبة والمودة والعطف والحنان في قلوب المسلمين وفي المجتمعات الإسلامية. فالمجتمعات الإسلامية والمسلمون والعالم الإسلامي والمؤسسات الإسلامية ليست بحاجة إلى الاستعمار وإلى ألاعيب الاستعمار ليعلمون المحبة، ليعلمون المودة، ليغرسوا في نفوسنا الرحمة. فالله هو أرحم الراحمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا من خلال سلوكه الرحمة. الصحابة الأجلاء علمونا المودة والمغفرة، ولكن الاستعمار يريد أن يوقع المسلمين في هذا الفخ. لماذا؟ ليتخلى المسلمون عن القوة، عن وسائل القوة، عن تحصيل أي وسيلة من وسائل القوة، ليتحول المسلمون، لتتحول المؤسسات الإسلامية، ليتحول العالم الإسلامي إلى عالم ضعيف، إلى عالم لا يملك القوة ولا يملك الشدة. فإذا تحول هذا العالم إلى عالم ضعيف، عندئذ أمريكا بحذائها، عندئذ اليهودية بحذائها تتمكن من إذلال زعماء العرب وأنظمة العرب وجيوش العرب. اليهود يتمردون عليهم وأمريكا تتغطرس عليهم، والغرب يخططون وقد خططوا لسحقهم ومحقهم وسرقة أموالهم وإذلالهم وفضحهم وتدنيس مقدساتهم، ولكن زعماء العرب وأنظمة العرب وجيوش العرب لا تستطيع أن تفعل شيئا أمام هذه الهزمة، لأنها لا تملك من القوة ما يمكنها من موازقة هؤلاء الأقوياء، من موازقة هؤلاء الأشداء الذين لا يعرفون الرحمة والذين لا يعرفون المودة. ومن هنا أيها الأخوة ندرك عظمة التربية النبوية. هذه الآية التي استمعنا إليها بكل وضوح تبين لنا كيف كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يربي صحابته. لنأخذ من الآية عبرا وعظات، لنعرف كيف نربي أولادنا، كيف نربي أجيالنا، كيف نربي أمتنا، كيف نربي مؤسساتنا. الإسلام ليس دينا ناقصا وليس دينا مجزوءا. الإسلام لا يتحرك في ناحية ويترك بقية النواحي. الإسلام هو دين الله، والله هو المتصف بصفات الكمال والتمام. ولذلك فإن دين الله لابد أن يكون دينا كاملا يحقق المصلحة الإسلامية العليا والمصلحة الإنسانية العليا. محمد رسول الله. إذن محمد ما دام هو الرسول، إذن معنى ذلك أنه يتمتع بكل الصفات البشرية الكاملة، لأن الرسل هم أرقى البشر. ومن هو أرقى الرسل على الإطلاق؟ إنه سيدنا محمد. أبدا، الرسل هم أرقى البشر، ولذلك جعلهم الله قدوة للبشر. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدوا. فإذا كان الرسل هم أرقى البشر، فمن هو أرقى الأنبياء وأرقى الرسل وأرقى البشرية على الإطلاق؟ إنه سيدنا محمد، ولذلك جعله الله قدوة للبشرية إلى يوم القيامة. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوتنا، قدوتنا في كل شيء، من هو؟ محمد رسول الله. ولذلك في كل قضية من القضايا تعرض لنا في حياتنا العائلية، في حياتنا التجارية، في حياتنا المدرسية، في حياتنا الإعلامية، في حياتنا الجهادية، كيف نتحرك؟ ينبغي أن نعود إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في كل قضية هجم العدو علينا نقاتله أم لا؟ نقاتله أم لا؟ هذه القضية من الذي يجيب عليها؟ زعيم من الزعماء؟ ربما يكون هذا الزعيم عميلا لأمريكا. فإذا كان عميلا لأمريكا شو بدي أقول؟ انتبهوا، إياكم والكاتيوسة، لأنكم إذا حاربتم اليهود بالكاتيوسة فإنهم سيدمرون بيوتكم، وكأن اليهود بحاجة إلى حجة ليدمروا البيوت. أين كانت الكاتيوسة عندما احتل اليهود فلسطين؟ كان في كاتيوسة بوقتها؟ عندما احتلوا فلسطين كان في كاتيوسة بوقتها؟ مصاخر يا اخوانا، مصاخر. في اي قضية؟ في قضية اعلامية، في قضية اعلامية، تاجر من التجار من اجل ان يروج لزجاجة الخمر، او من اجل ان يروج لقطعة الصابون، او لعلبة البنزوس او كذا الى اخر ما نالك، يتفق مع وسيلة اعلامية حتى تروج لبضاعته من خلال دعاية ساقطة، دعاية ساقطة من اجل ان يربح هو كذا مليون دولار، كذا مليون دولار. سكر معه هو ابدا، يتفق مع التلفزيون الفلاني من خلال دعاية ساقطة حتى يحقق ارباحا يدمر مئات الالوف من بناتنا، مئات الالوف من شبابنا، يمتص دماءنا مرتين، مرة من خلال ما يحصله من اموال، ومرة من خلال تدميره لاحاسيسنا، لمشاعرنا، لاعراضنا، لترفنا. هذه القضية ما هي مقياسها؟ نعود الى النبي محمد، هو القدوة. هل سمح لنا رسول الله بذلك ام لا؟ في كل قضية من القضايا، لان الرسول هو القدوة، هذا الرسول الذي هو القدوة في قضية التربية ايضا هو القدوة. ومن هنا نحن نتوجه للمسؤولين عن التربية في بلادنا، للمسؤولين عن التربية، وزراء، نواب، غير ذلك، نتوجه الى هؤلاء. هل تخليتم عن القدوة العليا في التربية سيدنا محمد واصبحتم تقتدون التربية من فرنسا، من امريكا، من اوروبا، من هؤلاء المنحرفين؟ نريد ان نفهم لماذا لا ترجعون الى سيدنا محمد. وهل رسول الله هو رجل طائفي؟ هذا نفهم هلا، ها، لانه هلا بيطلع لنا بقى مسؤول في التربية شو بقول يا خي، اذا بدنا نرجع الى محمد، محمد طائفي. محمد عندما ارسله الله ارسله لانقاذ المسلمين فقط، هو عندما ارسله ربه هل كان يوجد مسلمون اصلا؟ كان في اسلام؟ عندما ارسل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ابو بكر الصديق كان مسلم فيه؟ عمر كان مسلم؟ علي بن ابي طالب كان مسلم؟ عثمان بن عفان، خديجة، عائشة، كل هؤلاء الاخيار كانوا ينتمون للاسلام؟ كانوا يعرفون الاسلام؟ محمد طائفه؟ محمد قال الله فيه وما ارسلناك الا رحمه لمين؟ اذا محمد فوق الطائفيه، فلماذا لا نتخطى الطائفيه وننتقل جميعا الى امام البشريه سيدنا محمد؟ محمد عندما ارسله الله ارسله الله لانقاذ المنحرفين كل المنحرفين، لانقاذ الفاسدين كل الفاسدين، لانقاذ البشرية كل البشرية. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. رسول الله ليس رسولا للمسلمين فقط، وانما هو رسول للبشرية. ولذلك نقول للذين يتولون امر التربية، تعالوا الى هذه الآية وتعلموا من سيد المربين محمد صلى الله عليه وسلم كيف تكون التربية لمصلحة مدينة صيداء، لمصلحة لبنان، لمصلحة الأمة العربية والإسلامية، بل لمصلحة البشرية كلها. لم يخلق الخلاق مثل محمد، الخلاق لم يخلق مثل محمد، بين الورى بشرا على الإطلاق، كلا كلا، ولا عرف الخلائق قدره، ما فوقه حقا سوى الخلاق. ماذا أقول بوصفه ومديحه؟ وثناه دوما باهر الإشراق، وهو الذي للخلق أرسل رحمة وأتى يتم مكارم الأخلاق. أيها الأخوة، كيف كانت التربية المحمدية؟ محمد رسول الله والذين معه، ما هي الصفة الأولى التي كان يربي عليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيل الإسلامي الذي قاد العالم و الذي ساد البشرية والذي أنقذ الإنسانية؟ الصفة الأولى أشداء على الكفار، على الكفار، على المجرمين، على المتآمرين، على المعتدين. ولماذا الشدة على الكفار يا رسول الرحمة، يا نبي المحبة؟ لماذا الشدة على الكفار؟ المشكلة ليست عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المشكلة هي عند المجرمين أنفسهم، عند الظالمين أنفسهم، عند المعتدين أنفسهم. لأن المعتدين لو كانوا يفهمون لغة الرحمة ولغة المحبة ولغة المغفرة لما حصل العدوان، ولكن هؤلاء لا يفهمون سوى لغة الظلم، سوى لغة الإجرام، سوى لغة العدوان. والدليل على ذلك هو الواقع الذي نعيش فيه، الواقع الذي نعيش فيه في لبنان وفي غير لبنان. امبارحة بالذات مظاهرة غير مسلحة معظمها من الأطفال ومن النساء تطالب الغزاة الأمريكيين بالانسحاب من الصومال. نحن أحرار، الصومال بلدنا، أرضنا، الشعب شعبنا، لا نريدكم كجيش غاز فوق أرضنا، اخرجوا من أرضنا. فماذا كانت النتيجة؟ الدولة الكبرى العظمى حامية حقوق الإنسان ردت عليهم بماذا؟ بإطلاق النيران، بإطلاق النيران، جرحت من جرحت وقتلت من قتلت، وقتلت من قتلت. أما ما حصل في لبنان فلن أحدثكم عنه، فأنتم أعرف مني به، أنتم أعرف مني به. تحت شعار القضاء على المقاومة تدك البيوت على رؤوس أصحابها. ما هو الموقف الأمريكي الإنساني المتعاطف مع لبنان؟ المتعاطف مع لبنان، أمريكا متعاطف مع. ما هو الموقف الأوروبي وخاصة الموقف الفرنسي؟ لأن فرنسا كما يقولون هي الأم الحنون. تعالوا لنتعرف على موقف الأم الحنون. كلهم أعطوا الغطاء لمين؟ أعطوا الغطاء لليهود لمتابعة عملية العدوان، حتى هجروا مئات الألوف، وحتى قتلوا المئات، وحتى جرحوا المئات. ومأساة لا نعرف متى نتمكن من تطبيبها ومن مداواتها. القضية ليست عند رسول الله وليست عند المؤمنين برسول الله، وإنما القضية عند هؤلاء المجرمين. فالمجرمون لا يفهمون سوى لغة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، خطبة الأسبوع الماضي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم. هؤلاء لا يفهمون سوى لغة القوة. ولذلك فإن رسول الله كان يربي أصحابه على القوة والشدة والعظمة أمام المجرمين. لماذا؟ حتى لا تفترسهم الذئاب والوحوش الكاثرة التي لا تعرف الرحمة. إخواني الأعزاء، خالد بن الوليد، خالد بن الوليد، لندرك عظمة القوة حتى لا يضحك علينا ولا يمثل علينا الممثلون. خالد بن الوليد في معركة من المعارك اسمها معركة أليس، وسميت فيما بعد بمعركة نهر الدم، بمعركة نهر الدم. هل تعرفون لماذا سميت بمعركة نهر الدم؟ هذا ما يجب أن نغرسه في القلوب لنحصل القوة ولو بعد 50 سنة، حتى لا نعيش أجلاء، حتى لا يعيش أولادنا خداما في بيوت اليهود وخداما في مصانع أمريكا وأوروبا. لماذا نحن نخدمهم وهم يمتصون دماءنا، يمتصون دماءنا؟ أنت حتى الآن عندما تذهب إلى أمريكا وتعمل في مصنع من المصانع تأخذ معاشا تظنه معاشا جيدا، هو معاش جيد بالنسبة إلى الزعماء الظلمة في بلادنا، ولكن إذا ناقشت هذا المعاد بالنسبة للأرباح الذي يحققها صاحب المصنع، الله أكبر الله أكبر، كأنك لم تأخذ شيئا، كأنك لم تأخذ شيئا. يعني إذا قست هذا المعاد بالنسبة لما يحصله صاحب يعني المصنع، ترى نفسك كإنسان يحمل قطعة من البصل أمام شو؟ أمام صاحب المصنع الجالس على مائدات أو على موائد عليها ما دب وطار وغاص في البحار وحل وسلى وعلى، وهكذا أيها الإخوة. ومن هنا خالد بن الوليد في هذه المعركة بعد قتال شديد رفع بيديه إلى السماء وقال وهو ينازي ربه، قال اللهم إن منحتني اليوم أسكافهم، أي إن مكنتني اليوم من النصر على هؤلاء في هذه المعركة، إن منحتني اليوم أسكافهم فإني لن أستبقي أحدا منهم حتى أجري مهرهم بدمائهم أبدا، بدي أطروس على الماشي حتى أجري مهرهم بدمائهم. وصرخ الله أكبر، وصرخ من وراءه الله أكبر، وحمي وطيس المعركة وارتفع غبارها واحمرت الحدق، وأكرم الله المسلمين بنصر عزيز مؤثر. فجمع خالد بن الوليد العديد العديد من هؤلاء الأوغاد وأخذ يقطع رؤوسهم ويلقي بهم في النهر، يقول المؤرخون فظلت الدماء تجري في النهر مدة أيام ثلاثة. وصل الخبر إلى زعيم الفرس فأخذ يرجف، أخذ يرجف، متى نتمكن من القيام بعمل نجعل زعماء الإجرام يرجفون خوفا من سيف محمد ومن قذيفة محمد ومن صاروخ محمد ومن دبابة سيدنا محمد؟ أخذ يرجف. فلما وصل الخبر إلى أبي بكر الصديق وكان أميرا للمؤمنين فرح فرحا كبيرا وجمع الناس يبشرهم بهذه المعركة العظيمة وبهذا الانتصار الكبير، وقال أيها الناس إن أسدكم، أي إن خالد بن الوليد قد عدا على الأسد، على أسد الفرس، فغلبه على خرازيله، عجزت النساء أن يلدن مثل خالد، عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. أيها الإخوة الأعزاء، أنت عندما تربي ولدك وجيلك من خلال البيت، من خلال الشارع، من خلال المدرسة، من خلال الإعلام، من خلال ما تستطيع من وسائل، على الشجاعة، على الجرأة، على الإقدام، على البذل، على التضحية، عندئذ فإن الأعداء سيفكرون ألف مرة قبل أن يهجموا عليك، قبل أن يهجموا عليك. حتى الكلمات التي سمعتموها أخيرا، حتى الكلمات التي سمعتموها أخيرا، إسرائيل بكل ما تملك من قوة لقد حولوها إلى ترسانة، إلى ترسانة. هناك معاهدة حرب استراتيجية بينها وبين أمريكا، بينها وبين أقوى دولة في العالم. بعد ذلك أمريكا خزنت أطنان أحدث الأسلحة وأفتت الأسلحة في فلسطين المباركة. بعد ذلك العدو تحول إلى دولة مصنعة، تصنع الدبابات والطائرات والصواريخ، بل تطور بعض الأسلحة، تملك من القنابل الذرية إلى آخر ما هنالك. كل هذا إسرائيل ماذا تقول؟ إذا توقف الكاتيوشا أنا أتوقف. شوفوا، إذا توقف الكاتيوشا أنا لا أريد أن أجادل هذا الموضوع، لا أريد، ولكن عندما تقول إسرائيل هذه الكلمة، هذه الكلمة على أي شيء تدل؟ تدل على أنك عندما تتمكن من ضرب العدو، من تخويف العدو، من إبداع العدو، عندما تتمكن من إسقاط صاروخ تهرب من مكانه دون أن يلبس ثيابه، دون أن يلبس ثيابه. معنى ذلك أنه ينبغي أن نحصل القوة، لأن هؤلاء لا يفهمون سوى لغة القوة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. ومن هنا أنا أتوجه للمسؤولين في بلادنا، لماذا لا نتحرك على هذا الأساس؟ أنا لا أقول لكم خلال يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة دمروا العدو في فلسطين، نحن لا نقول هذا الكلام، من قال لكم هذا الكلام؟ لكن على الأقل دعوا لنا خطة متكاملة، خطة متكاملة تؤدي في النهاية إلى أن نصبح أقوياء. يخي بقدر ما عندنا من طاقة، بقدر ما عندنا من إمكانية، أن نبحث عن مواطن القوة. نحن لسنا ضعفاء بالمطلق، وعدونا ليس قويا بالمطلق. 50 صاروخ من صواريخ الكاتيوسا، هل تعرفون إلى أي شيء أدوا؟ أدوا إلى أن يختبئ 150,000 من العدو في المنازل. 50 صاروخ، 50 صاروخ، كل 50 صاروخ، ولهن فيه، ولهن فيه أمام ما يمتلكه هذا العدو. يخيفنا نخيفه، يقتلنا نقتله، يقتفنا نفجر أنفسنا بآلياته. هكذا أيها الإخوة، لماذا لا تتحرك الدولة بأجهزتها على هذا الأساس لتعد القوة؟ حتى ولو حصلنا القوة بعد 50 سنة نحن قبل مين، ولكن لابد من التحرك على هذا الأساس. لماذا لا تسخر الدولة أجهزة تلتقط لنا صورا للمجاهدين، مجاهد هنا مقاتل هناك، نحول هذه الصور إلى شو؟ إلى أفلام، إلى مسرحيات، إلى أخبار، إلى تحليلات، نؤلب بها العالم الإسلامي كله ضد هذا العدو، ضد هذا العدو. لماذا لا تلتقط لنا صورا؟ وهذه الصور صور الوحشية الهمجية، الوحشية الهمجية. تصوروا لو أن مسلما هجم على يهودي بسكين وطعن، الله أكبر. اليهود يصورون هذه اللقطة، يحولون هذه اللقطة إلى مسرحيات، إلى أفلام، إلى دنيا، يوردونها إلى العالم. تعالوا وانظروا إلى الإرهابيين، ولو 300,000، تعالوا لنأخذ لقطة من هنا ولقطة من هنا ولقطة من هناك، حتى نفضح اليهود كيف أنهم يخربون ويدمرون ويسرقون وإلى آخر ما هنالك. لابد أن نحصل القوة، وبدون تحصيل القوة لا قيمة لنا فوق الأرض ولا تحت السماء. أشداء على الكفار. وأما الصفة الثانية، رحماء بينهم. ومن هنا أيها الإخوة الأعزاء، المقاومة الإسلامية منذ عام 1983 على الأقل، وكررت هذا النداء عام 1985 و86 و87 وما زالت تكرره حتى الآن، لا لأية معركة داخلية، نعم لمواجهة العدو. فلماذا هذا الحديث الطويل عن الفتنة؟ نبعث بالجيش إلى الجنوب خشية الفتنة. يعني مين قالكم في فتنة؟ مين اللي قال في فتنة؟ لك حتى لو كان في فتنة ينبغي أن نسكت وأن نرتب الأمور بطريقة خفية سرية. أما عندما نتحدث عن الفتنة مرة واثنتين وثلاث وأربع والجرائد والمجلات والتلفزيونات، ما معنى ذلك؟ تريدون أن تهيئوا المنطقة لإشعال فتن لإرباك المقاومة الإسلامية حتى يدخل اليهود إلى بلادنا بدون قتال؟ لماذا هذا الأسلوب؟ أبدا، لا توجد فتن. الموقف الإسلامي الجهادي واضح، نحن مع مقاومة اليهود بكل ما نملك من طاقة من إمكانية. من أراد أن يقاوم أهلا وسهلا به، من لم يرد بدنا منه شغله بس، يكفينا شره، بدناش منه شيء، يكفينا شر الذي لا يريد ان يقاوم بس يكفينا إما التسرب وهكذا. اخواني الاعزاء, عملاق الاسلام عمر كان مشهور بشدته بقوته بعظمته, لكن هذا العملاق الشديد القوي الغليظ في مواجهة الكفار كان يزلزله ويزعزعه ويتضع أعضاءه وأوصاله بكاء طفل من أطفال المسلمين. شوفوا طويل عريض أبضاي إذا خبط الحاف بيده, ولكنه إذا سمع طفلا يبكي من مرض أو من جوع يتزلزل زلزالا شديدا. أشداء على الكفار رحماء بينهم, ولذلك ينبغي أن يكون التوجه على هذا الأساس. نحن نرسل الجيش ليكون الجيش مع المقاومة, ليكون الجيش مع الشعب, ليكون الجيش مع أبنائه في كل القضايا, في القضايا الغذائية, في القضايا التنظيمية, في القضايا الصحية, وفي قضايا مواجهة الأعداء. عندئذ يلتحم الجيش مع شعبه, ويلتحم الشعب مع جيشه في خدمة وطنه, في خدمة شعبه, في مواجهة أعدائه. فأين هي هذه الفتنة؟ لا وجود لهذه الفتنة. عملاق الإسلام عمر في يوم من الأيام, في ليلة من الليالي, وإذ به يلمح امرأة تحمل قربة من الماء في ظلمة الليل. امرأة وتحمل قربة من الماء في ظلمة الليل, لا 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 لا, هذا شيء كبير, هذا ما بنقبله. نحن ما بنقبله لا في الدولة الإسلامية, في المجتمع الإسلامي. الامرأة مكرمة معززة مصانة لها قيمتها. يا ليت الفتيات في العالم يعرفون قيمة المرأة في المجتمع الإسلامي. هاله ذلك, هاله ذلك, أزعجه ذلك. توجه نحو الامرأة, طبعا سأل عن هويتها عن شأنها, فعلم بأنها امرأة ذات عيال, ذات عيال, وليس لها زوج, وليس عندها خادم يخدمها. فهي تخرج في ظلمة الليل لتملأ القربة ماء لأولادها. فماذا فعل عملاق الإسلام عمر؟ الرحمة المودة لها مكانها, والشدة والقوة لها مكانها. من خلال منطلقاتنا الإسلامية لا نتخلى عن الشدة, إذا تخلينا عنها أكلتنا الوحوش الكاثرة. ولا نتخلى عن الرحمة, لأننا إذا تخلينا عنها تحول مجتمعنا إلى مجتمع من الوحوش, إلى مجتمع من الذئاب. إخوان الأعزاء, لو انطفأ نور الكهرباء 5 دقائق في أمريكا تنهب أمريكا, تنهب أمريكا. لا وجود لعصر, لا لحنان, لا لرحمة, لا لإنسانية في تلك المجتمعات. هؤلاء مجموعات من الوحوش الكاثرة الذي يضبطهم القوة فقط, قوة الشرطة وقوة القانون. أما الرحمة المحبة دعوكم من كل هذه المعاني. هذه المعاني لا يعرفها إلا محمد, إلا تلامذة محمد, إلا الذين يتربون من خلال التربية المحمدية. وإذ بعملاق الإسلام عمر يحمل القربة عنها يوصلها إلى بيتها, وقف على الباب وناولها القربة, ثم قال لها: يا أمة الله, إذا أصبح الصباح غدا توجهي إلى أمير المؤمنين عمر ليرتب لك خادما حتى يخدمك. الله أكبر, يرتب لك خادما حتى يخدمك. اليوم بأوروبا البنت بتنحت بالليل وبالنهار مشان ترضى عشيقة, مشان ترضى عشيقة بتنحت بالليل وبالنهار, ومصرياتها بالآخر مع مصريات عشيقة بصيره. وبعدين إذا غلطت غلطة صغيرة, الله أكبر الله أكبر, وبقولوا لك شو كرامة المرأة وحرية المرأة. تعالوا تعالوا تعلموا كرامة المرأة من سيد المعلمين محمد وتلامذة محمد. قال لها: إذا أصبح الصباح غدا توجه إلى أمير المؤمنين عمر ليرتب لك خادما، فقالت له إن عمر مشغول بأمور الأمة، فأين أجده؟ وأنا بدي أشوفه لعمر. هي مش عارفته، هي مش عارفته، لأن عمر كان يتحرك بطريقة بسيطة، يتحرك كما يتحرك عامة الناس. كان عمر بن الخطاب لا يكلف الدولة مئات الألوف من الدولارات على السيارات وجهاز الأمن والشرطة وتوسيع الطرقات والإعلام، لا لا لا، كان يعتبر ذلك من حق الدولة ومن حق الشعب وليس من حقه أبدا، كان لو يكلف الدولة كان يمشي لوحده وهكذا. المهم أيها الإخوة، قالت له أين أجده؟ أمير المؤمنين مشغول بأمور الأمة، وهل من الممكن أن يستمع إلى مثل هذه الشكوى البسيطة؟ أسقط امرأة وتحتاج إلى من يساعدها قضية بسيطة، ليأتي عمر حتى يشوف بقى آلاف البيوت وآلاف اللي اسمه البشر ومئات الألوف ومياه الليطان تصرف. هل تعرفون ماذا يقول المحللون؟ مش أنا، المحللون يقولون بأن الماء الموجود في لبنان يغطي حاجة لبنان وفلسطين وسوريا والأردن. الماء الموجود بلبنان، نحن اللي أمرار الماء ما بتوصل لعنا على البيت، أرضا أنتوا اللي ما بتوصل الماء لحسن على البيت. المحللون يقولون هذا كلام علمي، كلام علمي، عشان تعرفوا ليش إسرائيل لا ولن تنسحب إلا من خلال شيئين اثنين، إما بقوة الحديد والنار وإما بتطبيع العلاقات، لأنه من جملة تطبيع العلاقات تريد سرقة المياه، سرقة المياه. هكذا يقول المحللون، المي الموجود بلبنان اللي ما بتوصلكم المي انتو، المهم هكذا يقولون، تكفي لبنان وحاجة سوريا والأردن وفلسطين المباركة، وفلسطين المباركة هكذا. المهم طيب، فلما توجهت في الصباح فوجئت عندما وجدت أمامها الرجل الذي حمل عنها القربة امبارح في ظلمة الليل، في ظلمة الليل. فتبسم عمر في وجهها ورتب لها خادما يشرف على خدمتها وخدمة عيالها، على نفقة مين؟ على نفقة ذات المسلمين، على نفقة ذات المسلمين. نحن نتمنى على المسؤولين على الأقل إذا لم يكن بمقدورهم إنجاز البشر أن يعيشوا كما يعيش المواطنون، روحوا نزبطوا شوية خيام كما يقولون، في شوية خيام، طب روحوا ناموا بالخيام انتم معهم، ناموا، لأن المواطن عندما يرى رئيسه وزعيمه وقائده أمامه تهون عليه المصائب. أما والله عندما يرى نفسه هو يأكل الفجل وزعيمه يأكل الدجاج، مش معقول هالكلام إذا هو ينام في الخيمة إذا وجدت وزعيمه ينام في القصر، مش معقول. هو لا يجد حمارا يركب عليه وزعيمه السيارات والطائرات والمبعرش، مش معقول هذا الكلام، مش معقول. لذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأما الصفة الثالثة تراهم ركعا سجدا، هذه هي طبيعتهم، رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكونوا أقوياء في مواجهة المجرمين، رحماء فيما بينهم. وأما علاقتهم بالله هي علاقة العابد بالمعبود، هي علاقة الطائع بالله المطاع، هي علاقة الإنسان الملتزم بأوامر خالقه، في بيته يعبد الله، في المسجد يعبد الله، في الشارع يعبد الله، في كل شيء، حتى لو تمكن في المستقبل من صناعة سينما فإنه يعبد الله من خلال الفن الإسلامي، طبعا مش تروح اقول ولا استاخ محرم عارف عن يعمل دعايه للسينما. انا عم بحكي فيما بالمستقبل، يعني لو تمكننا من ايجاد فنانين مسلمين، ممثلين مسلمين، مخرجين مسلمين، قاعات سينمائيه اسلاميه، البلد يطلع لنا واحد مخابراتي بياخذ الكلام اللي بده اياه وبيطلعه تكفيرا للشيخ محرم، بيطلع الشيخ محرم كافر بعدك، يلا خيم ان شاء الله باين. المهم لذلك هو يعبد الله، ومن خلال الخط الجهادي هو يعبد الله. لماذا ايها الاخوه؟ لانه من خلال صله الانسان بالله عندئذ يستقيم في حياته، بتلاقي عنده استقامة كاملة في حياته. لماذا؟ لأنه يعيد أي قضية إلى سوء إلى الله. اختلف مع زوجته، ماذا يقول الله في هذه القضية؟ دغري بالطاولة حوية، لا، لأنه في مرجع يرجع إليه ألا وهو كتاب الله. اعتدى عليه العدو، ماذا يقول الله في مواجهة الأعداء؟ مباشرة يسلك الخط المستقيم. يرى أخاه وهو مريض بحاجة إلى مساعدة، ماذا يقول الله في مساعدة الأخ؟ مباشرة، فهو في عبادة دائمة لله، ولذلك تجده في سعادة، تجده في هناء، تجده في ارتقاء بشكل كامل. لماذا؟ لأنه مع الله، ومن كان مع الله لا بد أن يرقيه، ولا بد أن يرفعه، ولا بد أن يكرمه، ولا بد أن ينصره في الدنيا وأن ينصره في الآخرة. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك، ولم أسد فقرك. وأما الصفة الرابعة التي يتصف بها تلامذة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما معنى سيماهم في وجوههم؟ السيما ليست هي النكتة الموجودة هنا التي كانت موجودة في جبين أنور السادات، تعرفوها؟ لا لا لا، شو بدكم بهالشغلة؟ شو بدكم؟ لا، سيماهم في وجوههم أي علامة الإيمان والتقوى والصلاح والإخلاص والعبادة، تراها في كل حركة من حركاتهم، في كل فعل من أفعالهم، في كل كلمة من كلماتهم، ترى النور يشع من وجوههم من خلال عبادتهم لله تبارك وتعالى. ولذلك أنت عندما تعاشر الإنسان الصالح من أين تعرفه بصلاحه؟ من خلال المعاملة، من خلال المعاشرة، من خلال الحركة، من خلال الكلمة، من خلال الهمسة. ولذلك فإن حياتهم مصبوغة بالإيمان، ولذلك فأنت تشاهد الإيمان من خلال كل حركة من حركاتهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أيها الإخوة الأعزاء، المشكلة التي نعاني منها في هذه المرحلة هي أن هذا الخط التربوي هو الخط المعكوس في هذه المرحلة من الزمن. تأملوا خط الزعماء والأنظمة والكثير الكثير من المؤسسات في بلادنا. الصفة الأولى أشداء على الكفار، فهل هؤلاء يسيرون في طريق الشدة على الكفار؟ عملية عكسية تمام، أبدا، هناك قبلات، هناك معانقات، هناك أبدا أبدا. كريستوفر وكلنا قرأ وكلنا سمع، بل إن رسائل كما قلت في الأسبوع الماضي تسربت لأن بعض المسؤولين كان عندهم شيء من العلم وعندهم علم بالموافقة الأمريكية المسبقة على هذه العملية إلى آخر ما هنالك، ورغم ذلك يستقبل في بلادنا. على أي أساس يستقبل؟ كيف نستقبله وركام البيوت ما زال موجودا، والدماء ما زالت تلطخ الجدران وتسيل في كل مكان. دموع الأطفال ما زالت سارحة، المشردون ما زالوا هنا وهناك وهنالك، ولو شيء من الحياة، شيء من الخجل كان ينبغي ألا يستقبل. لقى على الأقل، على الأقل إذا بدنا نحكي سياسة دبلوماسية دهاء لف ودورات، ولو نرتب الأمور شوي، نرتب الأمور شوي. أبدا أشداء على الكفار، أين الشدة على الكفار؟ رحماء بينهم، أين الرحمة؟ أبد أين الرحمة بالرعية؟ بل نحن نجد مخططات لضرب المجتمعات، لضرب المجتمعات. بل إن بعض التحاليل تقول، اسمعوا لهذه التحاليل وهذه حقيقة، أمريكا التي تحكم والتي توجه معظم الأنظمة في بلادنا، أمريكا لن تسمح بإقامة نظام ديمقراطي في أي دولة من الدول العربية والإسلامية. ديمقراطي مش إسلامي، ديمقراطي مش إسلامي، إسلامي هذا مش خط أحمر، هذا خطوط حمراء، خطوط حمراء ديمقراطي. لماذا؟ التحليل يقول لأنهم يخافون أن يتمكن الإسلاميون من الوصول إلى السلطة من خلال الديمقراطية، ويضربون أمثلة على ذلك. لماذا؟ بالجزائر فالمسلمون من خلال النظام الديمقراطي رشحوا أنفسهم، ففازوا بالأكثرية الساحقة، ومن هنا ندرك لماذا يتحرك الزعماء في بلادنا لكم الأفواه لتدمير شعوبهم، لتمزيق شعوبهم. نحن نطعن ونضرب ونمزق ونقتل من قبل الزعماء والأنظمة التي تحكم هذه البلاد بقوة الحديد والنار أكثر بكثير من الضربات اليهودية. العكس، الضربات اليهودية تزيدنا قوة. الواقع الذي نعيشه هو أكبر دليل على ذلك. اليهود في هذه المعركة كما قرأتم وكما سمعتم قتلوا 130 أو 140، جرحوا 500 إلى آخر ما هنالك، شردوا 300,000، دكوا 70 قرية على رؤوس أصحابها. ورغم ذلك ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه أثناء القصف والهجوم وبعد القصف والهجوم ومنذ يومين والعمليات الجهادية مستمرة والجماهير تلتف حول المقاومة الإسلامية. أبدا، هجوم الأعداء يزيدنا قوة، يزيدنا صلابة، ولكن المشكلة هناك عند هذه الأنظمة. أشداء على الكفار رحماء بينهم. بعد ذلك هؤلاء أين هم من عبادة الله؟ أين هم من عبادة الله في كثير من القضايا؟ بل إذا عبدوا الله في بعض الأحيان كأن دخلوا إلى مسجد ليصلوا صلاة الجمعة، يدخلون إلى المسجد من باب البروتوكول، من باب تماما كما يجلس والله يعني في صالة من الصالات يشرب مثلا خمر أو يتفرج على راقصة أو كذا، يعني هذا بروتوكول وهذا بروتوكول أبدا. أو يدخل من باب المسرحية حتى يبين للناس أنه هو الزعيم المؤمن، وأكبر دليل على إيمانه أنه أدى صلاة الجمعة، وهكذا. ولكن هل سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ تأملوا حركات هؤلاء، كلمات هؤلاء، أفعال هؤلاء، لأن الأفعال تدل على الحقيقة. أنا لا أستطيع أن أنظر إلى قلبك الذي ينظر إلى القلوب ويعلم ما في القلوب ويطلع على حركة القلوب من هو؟ إنه الله. ولكن أنا أنظر إلى الظاهر، فظاهرك لا يدل على صفاء القلب ولا يدل على استقامة النفس ولا يدل على طهارة الروح. أيها الإخوة الأعزاء، هؤلاء الذين رباهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه التربية الشدة على الكافرين، الرحمة فيما بينهم، العبادة لله من خلال هذه التربية تمكنوا أن يسودوا العالم وأن يقودوا البشرية وأن ينقذوا الإنسانية. فهل نسير على خط هؤلاء؟ نرجوه سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالسير على خط هؤلاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحب الصحابة، أن نحترم الصحابة، أن نقتدي بالصحابة. ادعوا الله وأنتم مؤمنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعرفنا على قيمة الصحابة الأجلاء وكيف ينبغي علينا أن نجعلهم قدوة لنا وقدوة لأولادنا، نريد أن نقرأ سيرة الصحابة وأن نقرئها لأولادنا. بل إن الوالد إذا أكرمه الله بولد صغير قبل أن ينام في كل يوم يسرد له قصة صغيرة، موقف صغير لواحد من الصحابة الأجلاء، حتى ننشئ أنفسنا وأولادنا على حب هؤلاء، على التضحية من أجل هؤلاء، على الاقتداء بهؤلاء. فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أصحابي ولا نصيفة. المد هذا هو المد، المد هذا هو، لو أنفق أحدكم مثل احد ذهب. شو يعني مثل احد ذهب؟ يعني بليارات من الدولارات، بليارات. لو انفق الواحد منا مثل احد ذهب ليبلغ مستوى الصحابة لن يبلغ مدها اصحابي ولا نصيفة. فهؤلاء فوق في العلاء، في العلاء. ولذلك ينبغي ان ندرك قيمة هؤلاء، عظمة هؤلاء، سمو هؤلاء، أن نحب هؤلاء وأن نبتعد عمن يكره هؤلاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم قوي اليقين، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ارفعنا إلى جوارك، اللهم خذنا في كنفك، اللهم اجعلنا من خيار عبادك، اللهم اجعلنا جنودا من جندك، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم كن مع أهلنا في الجنوب والبقاع الغربي، اللهم كن مع أهلنا في مرج الزهور، اللهم كن مع أهلنا في فلسطين المباركة، اللهم انتقم للمظلومين من الظالمين وللمعتدى عليهم من سائر المعتدين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنتم برفقة شبكة الشفاء الإسلامية.